إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أن صلاح الأعمال شأنه عظيم، فمن اتقى الله عز وجل وسدد في قوله وفعله أصلح الله عز وجل عمله. ومن أعظم ما تصلح به الأعمال هو الصدق مع الله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث في الصحيحين. يا أيها الناس، إن الإخلاص لله عز وجل أمر عظيم لا يقبل الله من العبد عملا إلا به، ولا يقبل الله عز وجل طاعة من عباده إلا بالإخلاص له سبحانه وتعالى. ألا وإن من الأعمال ما يفسد الإخلاص ويذهبه ويحبط الأعمال ويفسدها، وهذا العمل المشين، وهذه المعصية التي حذر الله عز وجل منها، لهي معصية الرياء التي قال عنها أهل العلم: الرياء هو ترك الإخلاص بالمبل في العمل بملاحظة غير الله عز وجل فيه. الرياء ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله عز وجل فيه. والرياء سواء كان في الأمور التي ترى أو في الأمور التي تسمع، فإن هذا كله داخل في هذا الباب. وقد حذر الله عز وجل في كتابه، وحذر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته، أن يعمل العبد العمل من أجل ثناء الناس، أو من أجل أن يراه الناس، أو من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل الشهرة وغير ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الرياء عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخافه على أمته، لأنه من الشرك بالله عز وجل، ففي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال: الرياء. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخاف عليكم أشد من خوف الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخاف عليكم عندي، إن أخوف ما أخاف عليكم عندي أشد من الدجال. قال: الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته من أجل نظر الرجل، يقوم الرجل فيزين صلاته من أجل نظر الرجل. وجاء عند الطبراني من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه فقال لهم: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لأجل نظر الرجل، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عند ابن أبي الدنيا والطبراني من حديث شداد بن الأسود وصححه العلامة الألباني رضي الله رحمه الله قال: كنا نعد الرياء على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الشرك. الرياء ليس صفة لأهل الإيمان، إنما هو صفة أهل الشرك والشرك والنفاق والطغيان. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لما خرجت قريش بخيلائها وكبريائها فخرا ورياء، حذر الله عز وجل نبيه وحذر أهل الإيمان من أن يتشبهوا بهم، فهذه صفتهم. ويقول الله عز وجل مبينا أن هذه هي صفة المنافقين، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال الله عز وجل عنهم في آية أخرى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وبين الله عز وجل أن الرياء يدعو إليه الشيطان ويرغب العباد فيه ويسهله لهم ويحبه منهم. قال الله جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. من كان له الشيطان قرينا يدعوه إلى الرياء، يدعوه إلى البعد عن الإخلاص، فساء قرينا له. يا أيها المؤمنون، الرياء عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة، فإن من عمل العمل ليراه الناس ويمدحونه أو ليحصل على شيء من حطام الدنيا، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبوء بالفضيحة بالدنيا. ففي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله وفي صحيح مسلم عن ابن عباس وعند الطبراني عن عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وعند الطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا سمع الناس به. قال: من عمل عملا سمع الناس به، سمع الله به وصغره وحقره، سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. كل هذا عقوبة لمن لم يعمل من أجل الله تبارك وتعالى ويصدق مع الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله. وهكذا معاشر المؤمنين، المرائي الذي يعمل العمل ليس لأجل الله تبارك وتعالى، يتحمل الأوزار من حيث لا يشعر يتعب في العبادة ومع ذلك يتحمل الأوزار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. قال: وأما الذي عليه وزر فهو رجل حبسها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي عليه وزر. إذن فالرياء صاحبه يتحمل الأوزار وربما يقوم بالعبادة وربما يتعب فيها وربما يبذل الأموال ويدفعها وربما يقطع المسافات البعيدة، بل وربما يقدم نفسه وجسده وروحه، ولكنه كان مرائيا في عمله فلا ينال أجرا وإنما يتحمل الأوزار عند الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، المرائي يفضح في الدنيا، وإن لم يفضح في الدنيا فإنه سيفضح بين يدي الله عز وجل يوم تبلى السرائر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم أن يقف بين يدي ربه علام الغيوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الطمراني عن معاذ بن جبل وهو في صحيح الترغيب والترهيب: من قام مقام سمعة ورياء فإنه يقوم الله به يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ما يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة على رؤوس الخلائق، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث المستورد بن شداد عند الإمام الطبراني وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه بها أكلة من جهنم، ومن لبس برجل برجل مسلم ثوبا فإن الله يلبسه مثله في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به يوم القيامة مقام سمعة ورياء. مقام سمعة ورياء، قال أهل العلم عند تفسير هذا الحديث أن من قام ليمدح شخصا بغير ما هو فيه ليقال هذا رجل خير وطيب، ليحصل على شيء من المال، ليحصل على شيء من الدنيا، فإنه يفضح بين يدي الله تبارك وتعالى. المرائي يحبط عمله الذي رأى فيه إن لم يجاهد نفسه، وخصوصا إذا كان العمل متصلا والعبادة متصلة. وقد سمعت قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي حديث محمود بن لبيد المتقدم قال: يقال لأصحاب الرياء في الدنيا يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء؟ ما أخطر هذا الباب وما أعظمه، فما علينا معاشر المؤمنين إلا أن نفتش عن إخلاصنا وعن أعمالنا وعن أقوالنا وعن أفعالنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عن جماعة من الصحابة، منهم عوف بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة وحذيفة وآخرين، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء وليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، صححه العلامة الألباني. ولو كان من أجل الطاعات ومن أجل القربات، والعبد إنما قام به رياء وسمعة يكون سببا لعذابه وسببا لنكاله وسببا لعقوبة الله عز وجل له في الدنيا والآخرة. أو ما سمعت الحديث الذي رواه الإمام مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة أصناف: أما الصنف الأول فهم من المجاهدين، وأما الصنف الثاني فهم من المتصدقين، وأما الصنف الثالث فهم من العلماء القراء. يؤتى بالعالم أو المعلم أو القارئ يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته، قرأت القرآن وعلمته. قال فيقال له: إنما تعلمت ليقال عالم، فقد قيل في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ويؤتى بالمتصدق فيعرف بالنعم فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: ما تركت من سبيل ينفق فيه في سبيلك إلا أنفقت فيه. قال فيقال له: إنما أنفقت ليقال جواد، فقد قيل في الدنيا، فقد قيل في الدنيا. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ويؤتى بالمجاهد الذي قاض المعارك والذي ذهب هنا وهناك من أجل نصرة دين الله عز وجل في الظاهر، فيعرفه الله نعمه فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: جاهدت في سبيلك. فيقال له: إنما فعلت ذلك ليقال شجاع، فقد قيل في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. إذا كان هؤلاء أصحاب هذه الأعمال ومع ذلك خالط أعمالهم الرياء والسمعة، فكانوا من أول من تسعر بهم نار جهنم. فما أشد هذا الأمر عباد الله، وما أكثر تساهل الناس فيه، جاء من حديث أبي بن كعب وجاء عن غيره وهو في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فالإخلاص الإخلاص لله عز وجل في كل قول وفعل. فالله تبارك وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص شرط في قبول الأعمال عند الله عز وجل، والرياء سبب لذهاب الأعمال وفسادها وعقوبة الله العاجلة والآجلة. سلمنا الله وإياكم من الرياء وسائر الشرور والذنوب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.